بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وروى البيهقي وغيره بأسانيد صحيحة عن أبي عبيد القاسم بن سلام قال: هذه الأحاديث التي يقول فيها ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره وأن وأن جهنم لا تمتلئ حتى يضع ربك قدمه فيها، والكرسي موضع القدمين. وهذه الأحاديث في الرؤية هي عندنا حق حملها الثقات بعضهم عن بعض، غير أن إذا سئلنا عن تفسيرها لا نفسرها، وما أدركنا أحد يفسرها. أبو عبيد أحد الأئمة الأربعة الذين هم الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد، وله من المعرفة بالفقه واللغة والتأويل، والتأويل ما هو أشهر من أن يوصف. وقد كان في الزمان الذي ظهرت فيه الفتن والأهواء، وقد أخبر أنه ما أدرك أحدا من العلماء يفسرها، أي تفسير الجهمية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. فهذا نص أبي عبيد القاسم السلام، وهو قرين الإمام أحمد رحمه الله، وهو من أهل الفقه والعلم والمعرفة، وله كتاب غريب الحديث، وهم العلماء اللغة، يثبت هذه الأحاديث التي جاءت في إثبات صفات الله تبارك وتعالى، فذكر الضحك وذكر قدم الرب تبارك وتعالى، وذكر أن الكرسي موضع القدمين، وما جاء في الرؤية، وأنه أدرك العلماء كلهم يسلمون ويعلمون أنها حق. قال: هي عندنا حق، هي عندنا حق. والمراد حق أي معناها، أي أنها ثابتة ومعناها ثابت. قال: غير أن إذا سئلنا عن تفسيرها، والمراد التفسير كما ذكرنا تفسير الجهمية، وهو حملها على خلاف ظاهرها، قلنا لا نفسرها، وما أدركنا أحدا يفسرها. لو قال قال كما يقوله المعطلة، لا، هذا يدل على مذهب السلف التفويض، لأنه قال لا نفسرها وما أدركنا أحدا يفسرها. فنقول قوله هي عندنا حق، هل المراد به أنها ثابتة؟ هي عندنا حق، إنها إيش؟ أن معناها حق، قد جاءت بها الكتاب، جاءت بها السنة، فهي عندنا حق، رواها الثقات، نؤمن بها ونصدق بها، لكن لا نفسرها، أي على خلاف ظاهرها كما ذكرنا. فهذا يدل على إثبات صفات الرب جل وعلا، وأنها على الحقيقة اللائقة بالله.
وروى اللالكائي والبيهقي عن عبد الله بن مبارك أن رجلا قال له: يا أبا عبد الرحمن، إني أكره الصفة، أنا صفة الرب. فقال له عبد الله بن مبارك: أنا أشد الناس كراهة لذلك، ولكن إذا نطق الكتاب بشيء قلنا به، وإذا جاءت الآثار بشيء جسرنا عليه، ونحو ذلك. أراد ابن مبارك أن نكره أن نبتدئ بوصف الله من ذات أنفسنا حتى يجيء به الكتاب والآثار.
نعم، هذا كلام مبارك رحمه الله، يقول: أني أكره الصفة، يعني صفة الله عز وجل بما لم يأتي به النص. قال: كذلك إن نكره ذلك، بمعنى أن نكره نتكلم عن الله عز وجل بلا علم، لكن إذا جاءت الآثار فما علينا إلا أن نقول ما جاءت الآثار. وقوله جسرنا عليه، أي تجرأنا عليه، إذا جاءت الآثار ونظرت تجرأنا، إذا جاءت الآثار تجد الضحك حين إذا تجرأ ونظن الله عز وجل يضحك، جاء تثبت العجب لله، إذن إيش ننطق بذلك. فقول جسرنا عليه، أي تجرأنا عليه، بمعنى أننا نقوله بعدما نطق به الآثار. وهذا صريح، لأن المراد بذلك هو إثباته على ما جاءت، وإن لو كانت ألفاظا مجردة عن المعاني، وأن المعاني وأنها إيش نكيف نفوض المعاني، إذا ما الخوف؟ فكون قد خاف وجسر وقال إلا أنا جسرنا عليها، بمعنى أنهم فهموا من المعاني، من الآيات، من آيات السبق معاني. لو كان المراد مجرد قيام باللفظ، إذا ما في خوف، مش حاجة. ما الذي يخيفك أن تنطق باللفظ لا تعرف معناه وتقول الله أعلم معناه؟ ما في الخوف فيما إذا أثبتت المعنى، هذا اللي كان يخاف منه، هو أن يثبت صفة لله لا تليق به أو لم تأتي بها الآثار. أما إذا نطقت الآثار فإننا نقول بما جاء في الآثار.
وروى عبد الله بن أحمد وغيره بأسانيد صحاح عن ابن المبارك أنه قيل له: بماذا نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، ولا نقول كما تقول الجهمية أنه ها هنا في الأرض. وهكذا قال الإمام أحمد وغيره.
نعم، هذه مشهورة عن عبد الله بن مبارك، أن نعرف ربنا أنه فوق سماواته، والمرض وهي إثبات العلو لله تبارك وتعالى على عرشه، أي أنه فوق السماوات على عرشه جل وعلا، على تفسير معنى الاستواء أنه العلو. وقوله بائن من خلقه، بائن بأنه متميز عن خلقه جل وعلا، هو فوقه، ليس هو في شيء من خلقه ولا خلقه في ذاته تبارك وتعالى، خلاف لما يقول الجهمية. ولك نص أهل السنة على قول بائن من خلقه ردا على من يقول أن الله عز وجل في كل مكان، فجعل الله جل وعلا تعالى الله عن قولهم في أحشاء وفي ذوات المخلوقات، فلم يجعلوا حدا فاصلا بين الله وبين خلقه، بل جعلوا ذلك متداخلا، نعوذ بالله عز وجل من هذا الضلال. فهذا فيه إثبات علو الله، وأن تفسير الاستواء بمعنى العلو، وأن هذا يعرف به الله، ومن لا يعرف ذلك فكان ضرب حنيف فهو كافر.
وروى في إسناد صحيح عن سليمان بن حرب الإمام سمعت حماد بن زيد وذكر هؤلاء الجهمية فقال إنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء شيء. وروى ابن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية عن سعيد بن عامر الضبعي إمام أهل البصرة علما ودينا من شيوخ أحمد أنه ذكر عنده الجهمية فقال هم شر قولا من اليهود والنصارى، وقد اجتمع اليهود والنصارى وأهل الأديان مع المسلمين على أن الله على العرش، وقالوا هم ليس عليه شيء.
نعم، هذا كلام حماد بن زيد، يقولون الجميع يحاولون يقول ليس في السماء شيء، لأنه قالوا ما أثبت علو الله، وأن الله عز وجل وجود مطلق، وأن الله في كل مكان من غير تحديد، فهم يدلون على نفس علو الله تبارك وتعالى، هذه حقيقتهم. وفي قول سعيد الضبعي رحمه الله قال قول الجهمية شر من قول النصارى، النصارى واليهود يقرون بأن الله على عرشه وأنه فوق سماواته، لكن أمر الجميع يقولون لا، ليس على العرش شيء، ليس عليه شيء، تعالى الله عن ذلك. فهذا فيه إثبات علو الله تبارك وتعالى، أن السلف فهموا الاستواء معنى العلو.
وقال محمد بن إسحاق بن خزيمة إمام الأئمة من لم يقل إن الله فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه وجب أن يستثاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه ثم ألقي على مزبلة لئلا يتأذى بنتن ريحه أهل القبلة ولا أهل الذمة، ذكره عنه الحاكم بإسناد صحيح.
نعم، وهذا يقتضي أن من أنكر علو الله تبارك وتعالى فإنه كافر، وهذا إذا بلغه العلم، إذا بلغه العلم فإنه كافر، فإن الدلائل قد دلت على إثبات علو الله تبارك وتعالى، الفطرة والعقل والحس والكتاب والسنة والإجماع، فمن أنكر ذلك وأن الله عز وجل ليس في السماء أو ليس فوق العالم، كمن يقول ليس فوق العالم ولا تحت ولا داخل في العالم ولا خارج من العالم، أو يقول الله عز وجل في كل مكان، أو قال الله عز وجل ليس في جهة أو لا تحويه الجهات، عفوا يعني لا يشار إليه أو ما شابه ذلك، أو يقول الله عز وجل في كل مكان أو هو الوجود المطلق، فلا شك أن هذا إنكار لما دلت عليه الدلائل السمعية والعقلية والحسية، فإن العباد مفطرون على إثبات علو الله حتى البهائم، والعقول دلت على ذلك، وكذلك دلائل الكتاب والسنة والحس دل على هذا.
وقد روى عبد الله بن أحمد عن عباد بن العوام الواسطي إمام أهل واسط من طبقة شيوخ الشافعي وأحمد قال كلمت بشرا المدريسي وأصحاب بشر فرأيت آخر كلامهم ينتهي إلى أن يقول ليس في السماء شيء.
نعم، قال الله في كل مكان، فقط إذن أنكر علو الله ولم يثبتوا أن الله فوق العالم، فهو في حقيقة قول الجهمية هو في الحقيقة نفي لوجود الله، ذاك يستلزم قولهم يستلزم نفي وجود الله، فقول الجهمية الله في كل مكان أو هو الوجود المطلق من غير تغيير لا تغيده، هو وجود مطلق، أي وجود مطلق، هذا يستلزم نفي وجود الله، وأخبث منه أن يقول الله ليس فوق العالم ولا تحت العالم ولا يمين ولا شمال ولا داخل العالم ولا خارج منه، فهذا عدم، هذا وصف الله جل وعلا بالعدم. نعم.
وعن عبد الرحمن بن مهدي الإمام المشهور أنه قال ليس في أصحاب الأهواء شر من أصحاب جهم يدورون على أن يقولوا ليس في السماء شيء أرى والله أن لا يناكحوا ولا يورثوا.
نعم، لأنهم كفار، وقد يكاد يكون إجماعنا من سنة أن الجهمية الذين ينكرون صفات الله جل وعلا ويحدون أسماءه أنهم كفار، لأن قوله مناقض الكتاب والسنة، ولا دليل عليه لا من جهة اللغة ولا من جهة الشرع ولا من جهة العقل.
وروى عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية عن عبد الرحمن بن مهدي قال: قال أصحاب جهم يريدون أن يقولوا إن الله لم يكلم موسى، أن الله لم يكلم موسى، ويريدون أن يقولوا ليس في السماء شيء، وإن الله ليس على العرش، أرى أي أن يستتابوا فإن تابوا وإلا قتلوا.
نعم، هذا كما ذكر حقيقة قولهم، وهم ينفون كلام الله وأن الله لا يتكلم، بل كلامه مخلوق كسائر مخلوقات يخلق الكلام، لا أنه يتكلم، فينكرون قيام صفة كلام بالله وأنه ليس فوق السماء. ومن أنكر صفة كلام الله تبارك وتعالى أو أنكر علو الله بعد مجيء الآيات والأحاديث فلا شك في ردته.
وعن الأصمعي قال: قدمت امرأة جهم فنزلت الدباغين، فقال رجل عندها: الله على عرشه، فقالت: محدود على محدود. وقال الأصمعي: كافر بهذه المقالة.
نعم، محدود على محدود، إذا أثبتنا علو الله فإن هذا يقتضي تحديد الله، إن العرش محدود، وإذا أثبتنا الله فوق العرش فإن الله أن الذي فوق العرش محدود، تعالى الله عز وجل عن ذلك، بل الله جل وعلا لا يحده شيء تبارك وتعالى، ولا يعلم حده إلا الله، والحد حده، حد مثبت وحد منفي. أما الحد الذي نثبته وهو ما يستلزم البينونة، لما قيل لعلان مبارك بما نعرف ربنا قال بأنه فوق السماوات على عرش بان مخطط، قيل بحد، قال بحد، الماضي حد، أنه هناك حد يفصل بين الله وبين خلقه، معنى الله ليس في ذات خلقه ولا خلقه إذا ليس مختلطا بهم ممتزجا ولا ممتزجون به، فهو بائن منه منفصل تبارك وتعالى قائم بذاته، ومخلوقاته قائمة بذاته وليس قائم في ذات الله. فهذا الحد الذي نثبته هو الحد الذي يعرف به بينونة الله عن مخلوقاته وتميزه عنه. وأما الحد الذي لا نثبته بل هو منفي، وهو أن ندعي ما يعني الحد أن حد طوله كذا، عرضه كذا، غلظه كذا، تعالى الله عز وجل عن ذلك، فهذا لا يحده جل وعلا، يعرف عظمته إلا هو، ولا يمكن يحده مخلوق تبارك وتعالى. وهذا معنى قول محدود على محدود، قال انه كافر لانها انكرت علو الله.
وعن عاصم بن علي بن عاصم شيخ احمد والبخاري وطبقته قال: ناظرت جهميا فتبين من كلامه انه لا يؤمن ان في السماء ربا. وروى الامام احمد حدثنا سريج بن النعمان قال: سمعت عبد الله بن نافع الصاعق قال: سمعت مالك بن أنس يقول: الله في السماء وعلمه في كل مكان، لا يخلو من علمه مكان.
نعم، هو بذاته فوق العرش، وأما الذي في كل مكان فهو علمه وسلطانه وقدرته تبارك وتعالى، كما قال: وهو معكم أينما كنت، أي معكم بعلمه تبارك وتعالى. فعلم الذي هو في كل مكان بمعنى لا يخفى عن علمه شيء، وأما هو بذاته فوق السماوات.
وقال الشافعي: خلافة أبي بكر رضي الله عنه حق، قضاها الله في سمائه وجمع عليه قلوب عباده.
قضاها الله في سمائه، ويدل على أن الشافعي يثبت أن الله في السماء لا في الأرض.
وفي الصحيح عن أنس بن مالك قال: كانت زينب تفتخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: زوجكن أهاليكن، وزوجني الله من فوق سبع سماوات، وهذا مثل قول الشافعي.
هذا إقرار أن الله فوق السبع سماوات، وبذلك كانت تفتخر زينب رضي الله عنها، هذا قول صحابية.
وقصة أبي يوسف صاحب أبي حنيفة مشهورة في استتابة بشر المريسي، حتى هرب منه لما أنكر الصفات وأظهر قول جهم، حتى ذكرها ابن أبي حاتم وغيره.
بشر المريسي هؤلاء من الجهمية، من الجهمية الذي كانوا في عهد الشافعي رحمه الله، في عهد محمد الحسن وأبي يوسف صاحب أبي حنيفة، وكان هارون الرشيد يطلبه ليقتله فاختفى، وكان صاحب دعوة أن يدعو إلى مذهبه هو جهمي في الجملة، وإلا فقد خالف جهم في بعض الأمور، يعني هو لم يكن جهميا صرفا بمعنى أنه يراد جهما، بل كان له إيش قول مبتدع كقول جهم، أي هو صاحب مقالة لكنه في الغالب وافق الجهمية.
وقال أبو عبد الله محمد بن عبد الله ابن أبي زمنين الإمام المشهور من أئمة المالكية في كتابه الذي صنفه في أصول الفقه، قال فيه في أصول السنة، قال فيه باب الإيمان بالعرش. قال ومن قول أهل السنة إن الله عز وجل خلق العرش واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق، ثم استوى عليه كيف شاء، كما أخبر عن نفسه في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض، فسبحان من بعد وقرب بعلمه فسمع الندوة. وذكر حديث ابن أبي غزين العقيلي قال قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قال في عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء ثم خلق عرشه على الماء. قال محمد العماء السحاب الكثير المطبق فيما ذكره الخليل. وذكر آثارا أخرى ثم قال باب الإمام بالكرسي. قال محمد بن عبد الله ومن قول أهل السنة أن الكرسي بين يدي العرش وأنه موضع القدمين، ثم ذكر حديث أنس الذي فيه التجلي يوم الجمعة في الآخر، وفيه فإذا كان يوم الجمعة هبط من عليين على كرسيه ثم يحف بالكرسي منابر من ذهب مكللة بالجواهر، ثم يجيء النبيون فيجلسون عليه. وذكر ما ذكره يحيى بن سلام صاحب التفسير المشهور حدثني المعلى بن هلال عن عمار الدهني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الكرسي الذي وسع السماوات والأرض لموضع القدمين ولا يعلم لموضع القدمين ولا يعلم قدر العرش إلا الذي خلقه. وذكر حديث أسد بن موسى حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن أبي مسعود رضي الله عنه قال ما بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة 500 عام، وبين كل سمائين 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء مسيرة 500 عام، والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. ثم قال باب الإيمان بالحجر. قال ومن قول أهل السنة أن الله قائم من خلقه يحتجب عنهم بالحجر، فتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وذكر آثارا في الحجر ثم قال في باب الإيمان بالنزول. قال ومن قول أهل السنة إن الله ينزل أن الله ينزل إلى السماء الدنيا.
إذا حكيت قولا فإن الهمزة تفتح من قول فلان أنك قال فلان أن
الله ينزل إلى السماء الدنيا ويؤمنون بذلك من غير أن يحدوا فيه حدا. وذكر الحديث من طريق مالك وغيره إلى أن قال وأخبرنا وهب عن ابن وضاح عن زهير بن عباد قال من أدركت من المشايخ مالك وسفيان الثوري وفضيل بن عياض وعيسى وابن المبارك ووكيع كانوا يقولون أن النزول حق. قال ابن وضاح سألت يوسف بن عدي عن النزول قال نعم أؤمن به ولا أحد فيه ولا أحد فيه حدا. وسألت عنه ابن معين فقال أقر به ولا أحد فيه حدا. قال ابن محمد وهذا الحديث يبين أن الله عز وجل على عرشه فوق السماء دون الأرض، وهو أيضا بين في كتاب الله وفي ما غير حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. وقال تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أما أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وقال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال تعالى: وهو القاهر فوق عباده. وقال تعالى: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. وقال تعالى: بل رفعه الله إليه. وذكر من طريق مالك قول النبي صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من؟ قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. فقال: فاعتقها فإنها مؤمنة. قالوا: الأحاديث مثل هذه كثيرة جدا، فسبحان من علمه بما في السماء كعلمه بما في الأرض، لا إله إلا هو العلي العظيم. وقال قبل ذلك: باب في الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه. قال: واعلم بأن أهل العلم بالله وبما جاءت به أنبياءه ورسله يرون الجهل بما لم يخبر به تعالى عن نفسه علما، والعجز عن ما لم يدعو إليه إيمانا، وأنهم إنما ينتهون من وصفه بصفاته وأسمائه إلى حيث انتهى في كتابه وعلى لسان نبيه. وقد قال الله تعالى وهو أصدق القائلين: كل شيء هالك إلا وجهه. وقال تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. وقال: ويحذركم الله نفسه. وقال: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. وقال: فإنك بأعيننا. وقال: ولتصنع على عينك. وقال: وقالت اليهود: يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان. وقال تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وقال: إنني معكما أسمع وأرى. وقال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وقال تعالى: الله نور السماوات والأرض. وقال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. ومثل هذا في القرآن كثير. فهو تبارك وتعالى نور السماوات والأرض كما أخبر عن نفسه، وله وجه ونفس وغير ذلك مما وصف به نفسه، ويسمع ويرى ويتكلم، الأول ولا شيء قبله، والآخر الباقي إلى غير نهاية ولا شيء بعده، والظاهر العالي فوق كل شيء، والباطن بطن علمه بخلقه. فقال: وهو بكل شيء عليم، حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. وذكر حديث الصفات ثم قال: فهذه صفات ربنا التي وصف بها نفسه في كتابه ووصفه بها نبيه، وليس في شيء منها تحديد ولا تشبيه ولا تقدير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لم تره العيون فتحده كيف هو، ولا كرأته القلوب في حقائق الإيمان.
هذا كلام ابن أبي زمنين، هو كتاب نفيس، وهم سنقرأه إن شاء الله مطبوع. قبل فيه رحمه الله في كتابه عقيدة أهل السنة والجماعة، فعقد أبواب في إثبات الصفات والعلو لله تبارك وتعالى، وذكر الإمام بالكرسي أنه موضع قدم الله، وذكر أدلة عليه، وذكر كذلك أثر ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما، وأن العرش فوق الماء الذي فوق السماوات، والله جل فوق العرش ولا يخفى عليه شيء من أمر بني آدم، وذكر ما احتجب الله عز وجل به، وذكر حديث النزول، وأن النزول حق، أي حق معناه، وإلا اللفظ لا إشكال فيه. وقوله: وذكر آثار السلف أنهم يقرون النزول ولا يحد له حد، أي لا يكيفونه، لا يجعلون ينزل على هذه الكيفية على هذا الحد، لا. قلنا صفات الله لا نحدها، بل نثبتها من غير أن نحد لها حدا ونجعل لها مقدارا، فلا نقدر صفات الله ونقول حدها كذا قدرها كذا، تعالى الله عز عن ذلك. وذكر كذلك الأدلة الدالة على إثبات علو الله، ثم جمع جملة من نصوص الصفات، كفي قوله: كل شيء هالك إلا وجهه ففي إثبات الوجه، وقوله: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، ففي إثبات أن الله يسمى شيئا أو شيء تبارك وتعالى، لكن لي شيء لكن أشياء. وفي قوله: يحذركم الله نفسه، ففي إثبات النفس لله تبارك وتعالى. فإذا سويت ونفخت فيه من روحي ففيه إثبات النفس، وفيه فإنك بأعيننا إثبات العينين وإثبات اليدين وإثبات قبضه جل وعلا السماء والأرض ورؤيته تبارك وتعالى وسمعه وتكليمه وكونه نورا جل وعلا وإثبات أوليته وآخريته وظهوره وهو علوه وبطونه وهو بطون العلم. الشاهد أن هذه الصفات ذكر رحمه الله وقال وليس بشيء منها تحديد ولا تشبيه ولا تفضيل، أي لا نجعلها قدرا محددا أو أن نحدها حدا نقول كذا وكذا، نجعلها مقدارا أو حدا، تعالى الله من نثبتها على وجه الله لله من غير أن نفوض فيما وراء ذلك، وهو كتاب نفيس وجيد وليس بالطويل ولا بالقصير، بل هو يعني من مختصرات لكن ليس مختصرات صغيرة، إنه فيه أدلة وفيه أسانيد.
وكلام الأئمة في هذا الباب أطول وأكثر من أن تسع هذه الفتية عشرة، وكذلك كلام الناقلين لمذهبه.
نعم، كلام السلف كثير، وليس هناك جمع كل، ليس هناك كتاب جمع كل آثار السلف، لا، بل تجدها متفرقة، منها ما هو مشترك ومنها من أوسع الكتب، كتاب اللالكائي، كتاب لبانة بن بطة، هذه كتب من الكتب الموسوعة، عبد الله بن أحمد وإن كان غيره أشمل منه، لكن ليس هناك كتاب جمع كل آثار، وهي موجودة مبثوثة في كتب السنن والأسانيد والمصنفات والتفاسير المسندة وغير ذلك.
مثل ما ذكره أبو سليمان الخطابي في رسالته المشهورة في الغنية عن الكلام وأهله، قال: فأما ما سألت عنه من الصفات وما جاء منها في الكتاب والسنة فإن مذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنها، وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله وحققها قوم من المثبتين فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف، وإنما القصد في السلوك الطريقة المستقيمة بين الأمرين، ودين الله تعالى بين الغالي فيه والمقصر عنه. والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، يحتذى في ذلك حذوه وأمثاله، فإذا كان
يحتذي في ذلك حذوه
فإذا كان معلوما أن إثبات الباري سبحانه إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف. فإذا قلنا يد وسمع وبصر وما أشبهها فإنما هي صفات أثبتها الله لنفسه، ولسنا نقول إن معنى اليد القوة أو النعمة، ولا معنى السمع والبصر العلم، ولا نقول إنها جوارح، ولا نشبهها بالأيدي والأسماع والأبصار التي هي جوارح وأدوات للفعل، ونقول إنما وجب إثبات الصفات لأن التوقيف ورد بها، ووجب نفي التشبيه عنه لأن الله ليس كمثله شيء، وعلى هذا جرى قول السلف في أحاديث الصفات. هذا كله كلام الخطابي.
نعم، هذا كلام الخطابي، هذا كلام النفيس، فيه إثباته طيب بيان طريقة السلف رحمه الله، وأن السلف رحمه الله أثبتوا الصفات الواردة في كتاب السنة وأجروها على ظاهرها، أي أجروها على ما دل عليه ظاهر لفظها، فحملوها على ما دل عليه ظاهر لفظها، ولم يدعوا أنها مجاز. لكن أنكر من يقول أن اليد النعمة أو أن السمع البصر العلم أو أن المحبة الإرادة أو أن الوجه الذات وما شابه ذلك، لأن هذا تحريف، وهو الذي يسمونه تأويلا، وهو الحقيقة تحريف وتعطيل. يقول: وحققها قوم، بمعنى أنهم بالغوا في إثباتها حتى جعلوها كصفات المخلوق، أو جعلوا لها كيفية وحددوها، أو جعلوها قدرا معينا. فهؤلاء من الغلاة في الإثبات كالمشبهة والممثلة والمكيفة، وإنما الطريقة الأمثل الوسط، وهو إثبات معنى في التشبيه وتنزيه بلا تعطيل، ودين الله بين الغالي والمقصر. ثم ذكر قاعدة أن الفار كلام في الصفات كالكلام في الذات يحتذي حده، فكما أن نثبت لله جل ذاته لائقة به لا تشبه الذوات، كذلك نثبت الصفات. إذا كان ما يرد به عن الجهمية، الجهمية هؤلاء ينفون الأسماء والصفات، فلا يثبتون اسما لله ولا يثبتون له ايش؟ وصفا، لكنهم يثبتون الذات، انهم اذا انكروا الذات معناتها هذا انكار وجود الله اساسا. فنقول انتم تثبتون الذات لان الله له ذات لا تمثل الذوات، تقولون في الصفات كما قلتم في الذات، لان الصفات انما هي صفات للذات. فاذا كانت الذات لا تمثل الذوات فلا بد ان تكون الصفات تلك الذات لا تمثل ايضا صفات تلك الذوات، لان الصفه تناسب الموصوف. الصفة ذات موصوف، فإذا كان ذات الله لا تشبه ذات المخلوق فكذلك صفاته لا تشبه ذات المخلوق، لأن الصفة إنما هي للذات. ثم أن ويرد عليهم بأنهم يقولون بأن إذا أثبتنا الصفات فإن هذا يقتضي التشبيه، يقول إن الله يسمع ويبصر أو ينزل أو يجيء فإن هذا تشبيه، لأن لا نثبت لهذه الصفات إلا صفات المخلوق. نقول كذلك يقولون في الذات، إذا أثبتتم الذات لا نفهم الذات ذات المخلوق وهذا يقتضي التشبيه. قال لا، نسبة الذات لا يقتضي به، نقول قولوا في الصفات، نسبة الصفات لا يقتضي بها. ولذلك هذه القاعدة قاعدة مهمة، فكما أن نسبة ذاتا وهو إثبات وجود لا إثبات كيفية، كذلك الصفات هو نسبة إثباتا وجود لا إثبات كيفية، فنحن نقر بمعناها من غير أن نجعلها كيفية محددة. فأنكر التأويل الذي تعرض إليه، قال أنا أضع عن سمعي وبصري أو أنها جوارح، جوارح هي أعضاء الإنسان يكتسب بها، جارحة معنى كاسبة، فأذن الإنسان وعينه تسمى جوارح، وأما يد الله ووجهه وأصابعه هل نسميها جوارح؟ نقول لا، بل نسميها صفات. وأما الجوارح هذه تسمى بها صفات المخلوق، فنحن نقول السمع والبصر والوجه واليدين والساق، ولا نقول هي جوارح، بل نقول هي صفات الله لائقة به تبارك وتعالى. فالشاهد أننا نثبتها لمجيء النص بها، نثبتها من غير أن نجعلها كيفية أو حدا أو مقدارا.
وهكذا قال أبو بكر الخطيب الحافظ في رسالة له أخبر فيها أن مذهب السلف على ذلك.
نعم، قريب من كلام الخطابي. نعم،
وهذا الكلام الذي ذكره الخطابي قد نقل نحوا منه من العلماء ما لا يحصى، مثل أبي بكر الإسماعيلي والإمام يحيى بن عمار السجزي شيخ الإسلام أبي إسماعيل الأنصاري الهروي، مثل أبي عثمان الصابوني شيخ الإسلام، وأبي عمرو بن أبي عمر بن عبد البر النمري إمام المغرب وغيره. وقال
نعم، هؤلاء كلهم نصوا على مثل ما نص على الخطابي وبين مذهب السلف. أبو بكر إسماعيل عقدته موجودة مثبتة شرحناها، ويحيى بن عمار السجزي أيضا أنه كلام معروف مطبوع كلامه، وكذلك أبو عثمان الصابوني كتابه مشهور وهذا شرحناه وسنشرحه إن شاء الله، وأبو عمر بن عبد البر المشهور حافظ المغرب صاحب التمهيد، ففي شرح التمهيد بين مذهب السلف وأوضحه وأثبت الصفات عن وجه الله بالله تبارك وتعالى.
وقال أبو نعيم الأصبهاني صاحب الحلية في عقيدة له في أولها: طريقتنا طريقة المتبعين للكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال: فمما اعتقدوه أن الأحاديث التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في العرش واستواء الله يقولون بها ويثبتونها من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه، وأن الله بائن من خلقه والخلق بائنون منه لا يحل فيهم ولا يمتزج بهم وهو مستو على عرشه في سمائه دون أرضه وخلقه.
نعم، هذا حكاية أبي نعيم رحمه الله صاحب الحلية في معتقد السلف، أنهم أثبتوا استواء الله على العرش وعلوه جل وعلا، وأنهم يثبتون الصفات من غير أن يكيفوها، وهذا لأنهم أثبتوا معنى، لأن نفس الكيفية فرع عن إثبات إيش المعنى، يجوز المعنى ثم تنفي الكيفية، وأنهم لا يمثلون، وهم يقولون أن الله بائن من خلقه وخلقه بائنون منه وهو غير ممتزج بهم تبارك وتعالى.
وقال الحافظ أبو نعيم في كتابه محجة الواثقين ومدرجة الوامقين تأليفه: وأجمع أن الله فوق سماواته عال على عرشه مستو عليه لا مستول عليه كما تقول الجهمية إنه بكل مكان، أنه بكل مكان خلافا لما نزل في كتابه: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمر، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، الرحمن على العرش استوى، له العرش المستوي عليه والكرسي الذي وسع السماوات والأرض، وهو قوله وتعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض، وكرسيه جسم، والسماوات السبع والأرضون السبع عند الكرسي كحلقة في أرض ثلاث، وليس كرسيه علمه كما قال
وليس كرسيه علمه
وعلمه
ليس كرسيه علمه.
وليس كرسيه علمه كما قالت الجهمية، بل يوضع كرسيه يوم القيامة لفصل القضاء بين خلقه كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه تعالى وتقدس يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده والملائكة صفا صفا كما قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وأنه تعالى وتقدس يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده فيغفر لمن يشاء من مذنب الموحدين ويعذب من يشاء كما قال تعالى يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء.
هذا حظ معين ينقل إجماع العلماء عن أنه بان وفي فاتحة تجع فوق العرش كصفات المستوى أو جعل لها كيفية وينكر قول الجهنية مستولي أو جعل قدر معين في مكان. فهؤلاء قولهم غلامة الصفات كل مشبهة ومكتلة ومكيفة
ذكرها أمنتم من في السماء
وإنما الطريق الأمثل الوسط
السماء
وقالوا إثبات
أكبر ليس بالأرض معنا في
وإليه يصعد الذكر من الطيب
بما يصعد يصدق من أسئلة
معنا بين الغالب
والعمل الصالح من
مستوى ثم رفع قاعدة من
أنفاق كان الأصماء
عرش السماء معنا
يحتمل هذا
وارتفع.
فكما
بين بين الجسم
العظيم نائمة به
وأن الكرسي جسم
يعني كان ما يرد به
عن الجهمية ليس معنى العلم
الجهمية
هؤلاء بعض أن الكرسي هو علم
ينفون الأسماء
ويسبون ذلك بعباس
ولا يثبت ذلك
فلا يثبتون الاسم الاسماء
ولا يثبتونه مشهور مع وصفا
لكنه هو الناس
المذكر
قدامي
والكرسي جسم ليس معنى
فنقول أنت
قد نقول الزعيم
أن الله له ذات
ليس جسما
لا تفهم في الدواء
فنقول في الصفات كما
تبين صفات الكرسي
إنما
وأن
الله ينصب كرسي
إذا كانت الذات لا تماثل الله عز
وجل
فلا بد أن يوضع
صفات
كالذات
لا تماثل
الله عز وجل
لأن الصفة
تنصب
على العرش
الصفة على
المخلوق
إذا كانت ذات الله لا تشبه ذوات المخلوق
وقال الإمام
كذلك الصفات
ولا تشبه ذوات المخلوق
لأن الصفات
إنما هي
الصوفية في حدود
ثم أن
في بلاد
يرد عليهم
قال
بأنهم يقولون بأن
هذه
الصفات
بين
سبب التشبيه
وموعظة
يقول الله يسمع ويبصر
أو يأجمع ما كان عليه أهل الحديث
إلا أن
وأجمع ما كان عليه
كذلك يقول في ذات
إذا أثبت الذات
لا نحن نظر المعروف
من المغلقة
التشبيه
قال لا تأخير ذات لا يذهبين
قال في
حسبة
أن الله استوى على عرشه بلا كيف ولا
تشبيه
ولا
تعلمهم
والاستواء
كما أن أثبت ذات وهو إثبات وأنه أثبت كيفية كذلك صفاته خلط إثباته وجود
أثبت كيفية
ولا مماثل
ولا مماثل
ولا مماثل لأنه يترد الباء
المحرقين
وعن
التأويل المتعرض إليه أولا
الله
عن السمع البصري أو أنه جواد في
ذواته يتكلم
ويرسل فيه كاسف
ويعجب ويتجلى
فأذن سلام عليهم سمى جواد
طاحب
وأما يد الله ووجهه وأصابعه
ما
نسميه جواد
فيقول هل من داعي فأستجيب
وأستجيب
له
هل من جوارح
هل
من داعي فأستجيب عليه حتى يقول الفجر
والساق
ولا قل هي جواب
ما بلكي صفات
لا شيء
ولكن
الله تعالى
فمن انكر النزول
الشاهد ان
نزلت وانا يجي
النسع انظار
وسائل
بجواز
صفوة
من غير ان تجعل
العاقل على
هذا
انكم
دارا
معبر
الله سبحانه
يقول عن جميع الصفات
كما قال ابو بكر الخطيب الحافظ في رساله
في رساله
تعلق بالسلف
اخذ فيها ان مذهب السلف
على ذا
نظر نعم
شرعي يا
مطلع
بعد فايد في الاستواء
هذا الكلام الذي ذكره
مع الصادق وان الله
سبحانه وتعالى
نحو
منه
انه يتكلم
ويرضى
ويصرف ويعجل
ابي بكر
على اسماعيل
يا مبلغ
كل
ذلك
على حقيقته
شيخ الاسلام
ولم
اسماعيل
الانصاري
وهرب مثل ابي عثمان الصابوني شيخ الاسلام وابي عمرو بن عون ابي عمر بن عبد البر
النمري
إمام المغرب وغيره وقال
نعم هذا كله نصوا عن نص على الخطابي وبين مذهب
السلف
الله
أكبر
الله
أكبر
أيضا أنه
الله أكبر
وكذلك
أكبر
صابون كتابه المشكور
أشهد أن لا
حي على الصلاة
حي على الصلاة
وأن الله لا ينتهي الخلق قائمون منه
حي على الفلاح
وهو مستوى على عرشه في سمائه
حي على الفلاح
وقال الشيخ الإمام أبو وقال الحافظ أبو محمد أبو نهاين صلى الله عليه وسلم بحجة الواثقين حدثنا مدرجة الواثقين حدثنا تأليف الحارث وأجمع أن الله فوق السماوات حدثنا على العرش مستوى عليه لا مستوى عليه ماذا تقول جميعا إنه راهب من أشاء قال أبو بكر وهو صاحب إنه بكل قال سيدنا الفضيل بن إنه يقول إنه ليس لنا أن نتوهم أن الله نزل في كتاب أن الله تعالى والسماء السماء فأكل الأرض فقال إذا هي هو الله أحد إليه يصعد الكلم الله صعد لم يلد ولم يولد ولم يكن الرحمن على العرش استوى فلا صفة له العرش استوى عليه دون كرسي الذي وسع السماوات والأرض
كل هذا
وهو قوله الضحك وهذه المباهاة
تعالى
وسع كرسيه السماوات والأرض كما يشاء
وكرسيه جسم
كما يشاء السماوات
والسبع
كما يشاء
لنا السبع
وكما يشاء أن يطلع عند الليل لنا أن نتحرق في أرض ولا وليس أطراف يومي العالمين علمنا أنا كما قال
لربصي رب علمه
يزول عن مكانه فقل بل وليس لربصي يفعل علمه كما قالت الجميع
ونقل هذا عن الفنور
ونقل هذا عن
سيد جميعاً
من مصر الله بين خفف
أفعال
ما قاله النبي صلى الله عليه
وسلم ونقل شيخ الإسلام
وإسعاد
في كتاب
قدس يجيء فقال يوم القيامة لحصد الملائكة بين عباده والملائكة صفاً صفاً كما قال تعالى وجاء ربك ولدك صفاً صفاً فيه وأنه تعالى وقدس وهذا يجي الله عن الله
نعم هذا مشروع بين عباده
فيطرح من الله شاء
من أصحاب الموحد
ويعدل من يشاء كما قال تعالى
وليس قد تراه في الله في
يشاء لا
يتواه من شيء فيه هذا حظ معين يرغم إجماع على العلماء على إثبات الصفات وأن الوجه فوق العرش وأن الاستواء معهم كل هذا أن العلو والضحك وأن الله جميع ما استوى عليه أو أن الله له مكانه وقوله خلاف ما أنزل الله وهذا اختلاع ما تطلع على عباده فيما أمنتم من
كما يشاء
كما يشاء
في السماء
فينزل كما يشاء ويسقط كما يشاء وإليه يصعد الكريم الطيب من يشاء يصعد
الصواب
تعالى
معقولة في كيف
والعمل الصالح يرفع ويرفع من الله وإذا ملك الجهر أنا أعلم رب يزعل عنك رب إنك الجهر يقول إذا أردت النزول بين بين الكرسي
والمعرض ينزل معنى الله يزول وأن
أول كرسي جسم يعني ما كانوا يقولون إن هذا هم يسمون اسم عن العلم
هذا
المسلم إنه بعض الناس كرسي هو علمه إذا قال سلم ذلك بعد ما يسمون عن المكان فقلت أنا أؤمن برب العالمين ما يشاء أن الكرسي وضع قدمين تبارك وتعالى الكرسي جسم ليس معنى ذلك تبارك وتعالى قلنا الكرسي
العلم هذا كله من
على أن
السلف عن الكرسي بدون معاني
وذاك
حين بين إثبات الكرسي
السلف بماذا
وأن الله
يقول يأتي الكرسي
بمعنى
فاستلف مقدور عن بعض المعنى يوضع الكرسي
وفصل
الله وهي قدمين تبارك وتعالى درويش مستوى على العرش في
اسفاده وعمل
مرتفع
لكن الصراع كان على اثبات المعاني
وقال الامام
ان هذا يثبت المعاني من
ناحيه التشبيه
اثبت معاني يلزم كله كذا يلزم كذا
يلزم
التهور يلزم كذا
اصحاب
يستنكرون هذه اللوازم
وإذا كان الكرسي
من الرعو مع السلف
كان أجمع ما كان عليه أهل الحديث
قال أكثر من يزول عن
مكان أجمع ما كان عليه أهل الحديث
والأهل
المعرفة والتصوف من
المنطقة
فمن
يشاء
وغير نقول
يزول أو على عرش يجل كيف ولا تشبيه ولا تأويل والاستواء
معقول
عرقان فيه مجهول وأنه عز وجل بادع المخلق والخلق وأنه الباقي بلا حلول ما يظلم ما الشيطان
رخدر
ولا مرا
ذكر أنه
لأنه يؤمن في المباهي المتخلق الواحد وطويل
ثم في التوحيد، وأن الله على أعلى عز وجل سميع بصير عليم خبير بالتشريع، يتكلم في صفته ويسقط ويتمثيل والتشريع ويتجلى للجاهل يوم لها والتعقيد ضاحك، فقال بأنك وينزل كل ليلة إلى وسوى السماء في الدنيا كيف يشهد الوسوس، فيقول هل من داع لك رحمة الله تعالى استجيب له، أن هل لما استغفر فأغفر له، هل من داع من فأوسع له في مجاله حتى خطر ونعود الرب إلى السماء ولا تشبيه ولا تأويل، فمن أنكر مسلوب حسن أولها أو ضياء من شهر وسائر جبال صفحة من الشافعين العارفين على وجه
هذا
فالله تعالى
يقول عن جميع
بل هو تعالى أعظم وأجل وأكبر، فلا تسمع إلى قوله تعالى ليس من شيء
بعد السمع والبصير الشركيات
وقوله ولم يكن له كفوا أحد أي لا شكل ولا نظيف ولا مساوى ولا
عدل،
أولم تعلم اسم الله تعالى لما تجلى
تجلى
كذبتك لعظم
كلامك
وشأن صفاته، فكما لا يتجلى لشيء إلا أن ذك كذلك لا توهمه أحد إلا هلك، فرد بما بين الله في كتابه من نفيه عن نفسه التشبيه والمثل والنظير والكفر، فإن اعتصمت به وامتنعت منه أتاك من قبل التعطيل بصفات الرب تبارك وتعالى
وتقدس
في كتابه وصفات رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال لك إذا كان
الله بك
أو أوجب لك التشبيه
أشهد أن لا
ثم قال كل ما سنقوله والظاهر والمعاد استدعاه الله
والذين
ملائكته فيها
في عباده المؤمنين.
وهذا اطلاع الله يطلع على عباده
وتقياسه
كما يشاء، أن يثبتها كما
في السماء
جميلا كما يشاء وكما يشاء. نعم
هذا
كلام الله ويطلع منك ما يشاء. وطبعا تعلمنا ان نقوصك بيد ذلك ونفهم الكيفيه التمثيل وان الله عز وجل بين ذلك. ملك الجهم ان ربنا معنا في القران الكريم الجهم يقول وانت النزول اهل السنه جماعه يثبتون ان الله ينزل
وان الله يزول يتحول
وان كسر الخلق نعم جبت على هذا لا تشبه اسمان هذا المفرد مكون الله عز وجل يختص بخلقه لم يكن معطلا على غير نفسه فعبد يزول عنه مكان العاصفات ثم اكتسب
وسال برب
لم يزل خالقا وامر الخلق
ما يشاء
ولم يزل الله يزول على يزول كلمه تنزل لم يزل يصل الخلق كما يشاء تعالى وانه يغفر
وهذا كله يدل على ان
السلف
كانوا يثبتون المعاني
ولذلك لم
يكتفي السلف بصفات
اكثر من
بعض السلف
فلم يصمم لا يدل على المعنى
ما خص ما صار بينه
وبين الجهميه ولم يتكلم
عن ميزه
كذا ويخلق شيئا بعد شيء وما من مخلوق الا وقبله
الصراع كان على اثبات المعاني
انه قبله مخلوق
الى ان يقول يثبت
المعاني هو
تشبيه كل شيء
يثبت معاني يلزم
تذكر
يلزم هكذا
يلزم
العقل
التحول يلزم بالغ
كذا
وهم يستعقلون
هذه النواصي اذا كان في الصفات
صراعهم مع السلف
ومعهور على
المعاني الميزه جل وعلا
قال
على عبد يسوع
لم يعارضني
منكرا
بل وبان
يشكر الله هنا
تبارك وتعالى
انه ان الله يفعل كما يفعل ما يشاء ينزل كما يشاء
وغير النفوذ وغير نقول يزول او لا يزول ما نتكلم في هذا
السؤال. وقال عمرو بن عثمان المكي في كتابه الذي سماه التعرف باحوال العباد والمتعبدين قال ما يجيب به الشيطان للتائبين وذكر انه يوقعهم في الغرور ثم في الغرور يطول الامل ثم
قبل
فقال من اعظم ما
كان ليس
في التوحيد بالتشريك او في
صلاه السحاب
لم يكن تمثيل
او تشريك
ثم قال الجهل لها والتعبير
تعالى
على ذكر حديثه الوسوسه
حديث الوسوسه اوليه الله
واعلم رحمه الله تعالى ان كل ما توهمه قلبك او سنح في مجاري فكرك او خطر في معارضات قلبك من حسن او بهاء او ضياء او اشراق او جمال او شبح مائل او شخص متمثل فالله تعالى بغير ذلك بل هو تعالى اعظم واجل واكبر الا تسمع الى قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقوله ولم يكن له كفوا احد اي لا شبيه ولا نظير ولا مساوي ولا مثل أولم تعلم أن الله تعالى لما تجلى للجبل تذكتك لعظم هيبته وشامخ سلطانه فكما لا يتجلى لشيء إلا اندك كذلك لا توهمه أحد إلا هلك فرد بما بين الله في كتابه من نفيه عن نفسه التشبيه والمثل والنظير والكفر فإن اعتصمت به وامتنعت منه أتاك من قبل التعطيل بصفات الرب تبارك وتعالى وتقدس في كتابه وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم فقال لك إذا كان موصوفا بكذا أو وصفته أو أوجب لك التشبيه فأكذبه لأن اللعين إنما يريد أن يستذلك ويغويك ويدخلك في صفات الملحدين الزائغين الجاحدين بصفة الرب تعالى فاعلم رحمك الله تعالى أن الله واحد تعالى لا كالآحاد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلى أن قال خلصت له الأسماء السنية فكانت واقعة في قديم الأزل بصدق الحقائق لم يستحضر تعالى صفة كان منها خليا أو اسما كان منه بريا تبارك وتعالى فكان هاديا سيهدي وخالقا سيخلق ورازقا سيرزق وغافرا سيغفر وفاعلا سيفعل لم يحدث له الاستواء إلا وقد كان في صفة أنه سيكون ذلك الفعل فهو يسمى به في جملة فعله كذلك قال الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا بمعنى أنه سيجيء فلم يستحدث الاسم بالمجيء وتخلف الفعل بوقت المجيء فهو جاء سيجيء ويكون المجيء منه موجودا بصفة لا تلاحقه الكيفية ولا التشبيه لأن ذلك فعل الربوبية فتحسر العقول وتنقطع النفس عن إرادة الدخول في تحصيل كيفية المعبود، فلا تذهب في أحد الجانبين لا معطلا ولا مشبها، وارضى لله بما رضي به لنفسه، وقف عند خبره لنفسه مسلما مستسلما مصدقا بلا مباحثة التنفير ولا مناسبة التنقيح، إلى أن قال: فهو تبارك وتعالى القائل: أنا الله لا الشجر الجائي قبل أن يكون جائي، لا أمره المتجلي لأوليائه في الميعاد، فتبيض به وجوههم وتفلج به على الجاحدين حجتهم، المستوي على عرشه بعظمة جلاله فوق كل مكان تبارك وتعالى، الذي كلم موسى تكليما وأراه من آياته، فسمع موسى كلام الله لأنه قربه نجيا، تقدس أن يكون كلامه مخلوقا أو محدثا أو مربوبا، والوارث لخلقه السميع لأصواتهم، الناظر بعينه إلى أجساده، يداه مبسوطتان وهما غير نعمته، خلق آدم ونفخ فيه من روحه، وهو أمره تعالى وتقدس أن يحل بجسم أو يمازج بجسم أو يلاصق به، تعالى عن ذلك علوما كبيرا، الشائي له المشيئة، العالم له العلم، الباسط يديه بالرحمة، النازل كل ليلة إلى سماء الدنيا ليتقرب إليه خلقه بالعبادة وليرغب إليه بالوسيلة، القريب في قربه من حبل الوريد، البعيد في علوه من كل مكان بعيد، ولا يشبه بالناس، إلى أن قال: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يقعه، والذين ينكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور، تعالى وتقدس أن يكون في الأرض كما في السماء، جل عن ذلك علوما كبيرا.
نعم، هذا كلام المكي رحمه الله، وكلام النفيس إثبات الصفات ونفي التشبيه والتمثيل، وأن الله عز وجل بين أنه لا كفي لا كفء له ولا مساوي ولا نظير ولا مثل، فأهل السنة جماعة يثبتون كما ذكر رحمه الله، وأن الأسماء خرجت له جل وعلا لا تشبه أسماء المخلوق، وأن الله لم يزل متصفا، لم يكن معطلا عن فعل ثم فعل، أو معطلا عن صفات ثم اكتسب الصفات، لم يزل خالقا قبل الخلق، أي كان الله جل وعلا منذ الأزل لم يتصل بالخلق بالفعل تبارك وتعالى، وأنه يغفر وأنه يرزق جل وعلا، ولذلك لم يكتسب صفة أكسبه خلقه هذه الصفة، بل لم يزل متصفا بالصفات قبل خلق الخلق، فالله لم يزل يخلق ولم يزل يفعل ولم يزل يتكلم ويخلق شيئا بعد شيء، وما من مخلوق إلا وقبله إيش مخلوق، وما من مخلوق إلا وقبله مخلوق، لا أول، فهو الأول قبل كل شيء تبارك وتعالى، لأن هكذا أن تكون معطلا أي مبالغا في التنزيه حتى تعطل، أو مبالغا في الإثبات حتى تشبه الله تبارك وتعالى، بل لم يزل جل وعلا عال عن خلقه لم يمازجهم، بل هو بائن منه وهم بائنون منه تبارك وتعالى. نقف عند هذا. في سؤال؟ نعم.
قبل
أن يخص السماوات والأرض مشهودا أنه كان في عمل ليس عمل مشهود غريب، أي كان هناك سحاب لم يكن ثمة لا أرض ولا سماء، ثم خلق الله السماوات والأرض من هذا السحاب والعماء، لكن حديث طيب، لكن فيه إثبات أولية الله تبارك وتعالى أنه كان جل وعلا قبل خلق السماوات والأرض. والله أعلم، وصلى الله وسلم.